أما فوائده فيقول ففيه: أولا أنه ينبغي للحامل الخبر أن يؤكده بالمؤكدات التي تقنع السامع. من أين تؤخذ؟ من قوله: أهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. ومثل ذلك حديث أبي شريح الخزاعي حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا الغداة من فتح مكة فحدثنا حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. كل هذا تأكيد ليش؟ للسماع. فينبغي الإنسان أن يؤكد خبره بما يفيد تأكده، لا سيما عند الشك فيه، إما لغرابته أو لكون المخبر غير ثقة عند السائل، فيؤكدوا بأنواع المؤكدات. ومن فوائد هذا الحديث أن المحرمات والمحللات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حله بين، وقسم تحريمه بين، وقسم مشتبه. أما ما حله بين وتحريمه بين فأمره إيش؟ واضح، الحلال حلال والحرام حرام. وأما المشتبه فما موقف الإنسان من موقفه؟ أن يتقيه، لأنه إن فعله فهو بين الإثم والسلام، وإن تركه سقط عنه احتمال الإثم وتأكد السلام. ومعلوم أنه إذا تأكد إنسان السلام من الإثم فهو خير له. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون في العلم، كقوله: لا يعلمهن كثير من الناس. وهل يختلفون في الفهم؟ نعم، يختلفون في الفهم اختلافا عظيما. أما العلم فمعناه الاطلاع على الأدلة الشرعية وعلى أقوال العلماء وما أشبه ذلك. وأما الفهم فهو غريزة يجعله الله عز وجل في الإنسان، وقد تكون مكتسبة فتزيد مع التمرن، وهذا أمر مشاهد. الإنسان كلما تمرن على تدبر النصوص وتفهمها ازداد فهما. وكم من إنسان أخذ من نص واحد عدة مسائل، وآخر لم يأخذ منه إلا مسألة واحدة، ففضل الله يؤتيه من يشاء. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتابه. فقال: إلا فهما. دل ذلك على أن الإنسان قد يدرك بفهمه ما لا يدركه غيره. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الحث أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على معرفة المشتبه حتى يكون على يقين من أمره. فإن دام الاشتباه ولم يصل إلى نتيجة فالورع إيش؟ ترك المشتبه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه، فلا يقع في المشتبهات، ولا يصاحب من اشتبه فيه، ولا يتعرض لما يدنس عرضه، لقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا يتكل الإنسان على ثقة الناس به، فإن الأعداء كثيرون. قد يكون الإنسان يحس بنفسه أنه محل ثقة عند الناس في دينه وعلمه وخلقه، لكن كل إنسان له أعداء، ربما يشيع عنه الأعداء ما كان كذبا فينحط قدمه عند الناس. ولهذا يجب على الإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه حتى يسلم من الشر. لا يقول أبدا الناس لا يظنون بي إلا خيرا، لا، يجب أن يبين. ولقد رأى رجلان من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ومعه من؟ صفية، فأسرعا خجلا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال على لسكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله، قال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. مع أن نعلم علم اليقين أن الصحابيين لا يخطر ببالهما شيء من مما يظن، لكن الإنسان يدرأ إيش عن نفسه ما يبرئ به دينه وعرضه. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع لقوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فكل ذريعة توصل إلى محرم فالواجب إيش؟ الواجب إيش؟ اجتنابها وسده. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المحسوسة ليتوصل بها إلى فهم المعاني المعفوة. تأخذ من أيها المتكي على العمود المتكي يا أخي، أنت بين ثلاثة، أنت المتكي تماما، أنت على المتكي أين أنت؟ أي تمام، هل سرحت؟ ليش تسرح يا أخي؟ السرح إنما يكون في أيام الربيع في البر، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اللي جنبه أن يتكلم أولا. أحسنت. طيب بتمثيل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المعاني المعقولة، وهو أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام بالراعي. الراعي كل يعرف أنه إذا رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحمى في الفرق، أن يحمي الإنسان نفسه مكانا يرعى فيه إبله وغنمه وبقره وما أشبه ذلك. انتبه، ها، هل يمكن أن يستدل به على ذلك؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل بأمر واقع. أما هل يجوز أو لا يجوز هذا شيء آخر يؤخذ من نصوص أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمور الواقعة أحيانا لا لإقرارها ولكن لبيان أنها ستقع. طيب إذن هل يجوز، نأخذ من هذا، هل يجوز أن يتخذ الإنسان له مكانا يحميه من المرائي الطيبة أو لا؟ نقول أما إذا كان ذلك لخاصة نفسه فهذا لا يجوز، لأن الناس شركاء فيه ثلاث: الماء والكلاء والنار. وأما إذا كان لمصالح المسلمين العامة فلا بأس، لأنه لم يتخذه لنفسه. فإذا قلت أن هذا الأمير حمى أرضا مخصبة جيدة لإبل الصدقة مثلا أو لغنم الصدقة أو لبقر الصدقة فهذا جائز، ولكن أيضا بشرط أن لا يرضى المسلمين الآخرين، يعني بأن تكون المراعي واسعة. أما إذا كان يضره مثل أن لا يوجد في مراعي البلد إلا هذه القطعة فإنه لا يجوز أن يحميها ولو لأجل المسلمين، وذلك لأن المصالح العامة لا يمكن أن تقضي قضاء مبرما على المصالح الخاصة، لأن لو قلنا لك أن تحمي إبل الصدقة أو نحميها بقيت إبل الناس تموت جوعا، فإذا كان يضرهم فهو ممنوع حتى وإن كان للمصائب العامة. ومن فوائد هذا الحديث أن حمى الله محارمه، يعني أن المحارم جعلها الله تعالى بمنزلة الحمى لا تقرب. ولهذا قال العلماء إذا قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بالحدود المحرمات، وإذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها فالمراد بها الواجبات، لأن الله عز وجل جعل حدودا محرمات لحفظ النفوس، وحدود واجبات لتزكية النفوس، لأن النفوس محتاجة إلى تزكية وحماية. من فوائد هذا الحديث أن القلب هو المدبر للجسد، لقوله إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن فوائده الرد على من قال إن المراد بالقلب هو العقل الذي محله في الدماغ على زعمه، فيقول إن الرسول فنقول إن الرسول قال في الجسد مضغة وهي القلب، وهذا ليس معقولا بل هو شيء محسوس. ومن ثم وقع النزاع بين علماء الشريعة وعلماء الطبيعة والفلسفة، هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ وطال النزاع من قديم الزمان. قال الإمام أحمد العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، وهذا هو ما دل عليه القرآن. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيش يعقلون بها. وأين القلوب؟ هل هي في الدماغ؟ لا، في الصدور. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقرآن والسنة كلاهما يدل على أن محل العقل وتدبير البدن هو القلب، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. فإن قال قائل أليس الرجل إذا اختل دماغه اختل عقله؟ أجيب بلى، لكن لا مانع من أن يكون أصل العقل في القلب ثم يصدر الأوامر إلى المخ من أجل أن تدبر هذه المملكة العظيمة، لأن جسد الإنسان مملكة عظيمة فيها من جميع الآلات. وأظن سامي العقيل يعرف أن في بدنه حديدا، نعم في حديد وفيها أحجار، ما في تراب، كل المواد موجودة في البدن وكل المعامل موجودة في البدن. ولهذا قال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الحكومة الدولة جسد دولة لا بد للملك الذي يدبره من جنود، فالمدبر الملك هو القلب والجنود الدماغ والأعضاء وما أشبه ذلك. فأقرب ما يقال في التصور المسألة أن أصل التدبير في القلب، والمخ مساعد. طيب فإذا قال الإنسان التصور الآن المعروف أن التصور يكون في الرأس، يكاد الإنسان يلمس لمسة، فيقال نعم سكرتير الملك يعمل المعاملات ويمحصها ويدققها ثم يبعث بها إلى الملك من أجل التوقيع فيوقع، ومن ينفذ؟ الجنود. فمسألة تصورها في المحسوس أمر ظاهر، ونحن وإن لم ندرك الشيء بتصويره في الأمر الظاهر المحسوس يكفينا قول الله ورسوله، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي بالصدور. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه في معركة الخلاف بين الناس كان فيه أحد المعتزلة أظنه قال إن العقل في القلب، وخصومه يقول العقل في الدماغ. المهم أنه قضي عليه بالإعدام، فقال إذا قصصتم رأسي إن كان عقلي في دماغي في قلبي فأنا سأشير بأصبعي، وإن كان في رأسي فلا أستطيع. ليش؟ لأن الرأس راح، فلما مات فلما قطع رأسه أشار بأصبعه، مما يدل على القلب وين فيه؟ مقصد أن العقل في القلب، والله أعلم. والله ما في، أخاف يا أبا أن كل أفلاسنا قضى.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سألت الدينار والدرهم والخطيبة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلي فقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو حديث عظيم كما أسلفنا، وقد تكلم عليه ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية كلاما ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه، وهممت أن آتي به هنا ليقرأ حتى نستفيد من الفوائد الجمة التي لا تفات تجدها في غيره، لكن سبت أن يعيقنا عن التقدم، ولعلنا إن شاء الله لنا عودة إليه فيما بعد. في الحديث قسم النبي عليه الصلاة والسلام